نكمل ولو طولنا عليكم شويه ما تقلقوش، ولا يعني الله يبارك فيكم يعني، حتى بس احنا عايزين نستكمل النقاط. وعلى ما يبدو يعني بس احنا يهمنا مش القصه، طبعا هتلاقوا الكلام ده بالتفصيل في كتاب اسمه المختصر المفيد في عله تصنيف التوحيد اللي هو ده في قصه الجام صفوان وظهور المعتزله والمذهب الاشعري والكلام ده كله كتاريخ اعتقادي، تاريخ المذهب العقلي. جاي الطالب اللي هيحرص وهيتابع ان شاء الله هتلاقي كتاب كمان يجي لك هديه يا سيدي. ولا صلوا على رسول الله. الوقت نرجع لقضيه الجام صفوان. الجام بيقول ما اظرف محمدا حين قالها، لانهم كانوا يعتقدون، الجهم وشيخه الجعد بن درهم، ان من ان اثبات صفه الكلام لله يلزم منها وجود جارحه او فم ولسان. وطبعا صفه الكلام بالنسبه للانسان فيها فم ولسان، ربنا سبحانه وتعالى يتكلم، لكن كيف يتكلم انا ما اعرفش، لان عشان اقول لك كيف يتكلم يلزم امران. الامر الاول ان اشوف بعيني، حد منا شاف ربنا وهو بيتكلم؟ الناس ساكته كانها شافت يعني. قولوا يا اخوانا شفتوا ولا ما شفتوش؟ ما حدش شاف. قولوا لك انا شفت يبقى كذا. الامر الثاني ان عشان اعرف كيف يتكلم قلت اشوفه بعيني، الامر الثاني اشوف له مثيل او شبه فلان، تعرف فلان اه بيتكلم زيه. لكن هذا لم يحدث. ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا تضربوا لله امثال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد الى اخر ما قال. فانا لا شفت كيف يتكلم ولا شفت مثيل لكيفيه كلامه، فكيف اعرف كيف يتكلم؟ فالسؤال عن كيفيه التكلم باطل. ولذلك الامام مالك لما غضب على السائل، السائل جاي يسال على سؤال محدد، ما جايش يقول لم ياتي يقول ما معنى استوى على العرش، الرحمن العرش استوى ايش معناها؟ ده جاي يقول ايه؟ كيف استوى؟ طب والامام مالك هيجاوبك ازاي؟ هو شاف كيفيه الاستواء؟ شاف مثيل؟ لا راى الكيفيه ولا راى لها مثيل. يبقى لم يجيب، فقال الاستواء معلوم ان ده حقيقه وفي كيفيه، بس من الذي يعلمها؟ الله. انا لا اعلمها. ما فيش خلاف بين السلف على وجود كيفيه. الخلاف هل نعلم الكيفيه ولا نعلم الكيفيه؟ فالذي يعلم الكيفيه من؟ هو الله. اما نحن فلا نعلم كيف استوى على العرش. فهم يقولون لو كان ربنا بيتكلم بانه جارح. طب يا جماعه ما انتم دلوقتي هتضعوا انفسكم في ورطه كبيره جدا، وهي ان انتم لو نفيتم عن الله صفه الكلام، القران ده هيبقى كلام مين؟ فقالوا هذا الكلام سمعناه من محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد سمعه من جبريل، جبريل مخلوق ومحمد مخلوق، يبقى كلامهم ايه؟ مخلوق. فظهرت قضية القول بخلق القرآن. فهمتوا بيه قصة خلق القرآن مبناها على انهم لما نفوا عن الله صفة الكلام قالوا سمعناه من رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق، يبقى كلام المخلوق ايه؟ مخلوق، فقال القرآن مخلوق. ورفعوا هذا الشعار تحت حجة قول الله تبارك وتعالى الله خالق ايه؟ كل شيء، مع ان الآية ليست دليلا لهم، ودي هيجي وقتها ان شاء الله زمان. الجعد بن درهم لما قال هذا ونفى اوصاف الحق سبحانه وتعالى، قتله خالد بن عبد الله القصري يوم عيد الاضحى لما خطب الناس وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم، فانه يزعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل وذبحه. الكلام ده بعد ما استفتى العلم، وقال العلم حكم عليه ان هذا كافر مرتد، واصر على قوله. ده كان شيخ مين؟ الجامع صفوان. فالجامع صفوان كان بيعتقد ان القران كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فبقول ما اظرف محمدا حين قالها. صاحبه اللي قاعد معاه اللي انا بحكي لكم قصته ايه؟ قال ايه تو ايه؟ صاحبه نخسر بعض عشان كلمه زي كده، فاحتملت هذه يعني ماشي زي بعض. ثم وصل الى قول الله تبارك وتعالى الرحمن استوى. هو قال للسمانيه ان ربنا فين؟ في كل مكان. يعني كلمه ان ربنا في كل مكان، عقيده ان ربنا موجود في كل وجود، دي عقيده مين؟ ها قولوا الجهمية. فاللي يجي من الاشعرية الوقت يقول لك ان الوجود موش على العرش يبقى عقيدته عقيدة ايه؟ جهمية. طب لما يلاقي الآية اللي بتقول الرحمن على العرش استوى معناها ان الله ليس في كل مكان بل انه على عرشه استوى وهو من فوق عرشه مطلع على ما في كل مكان يقلب الاحوال في كل مكان يخلق ما يشاء وهو على عرشه كما اخبر. الاجابه دي اللي فيها ان ربنا في كل مكان لما قال للسمانيه بنقول اجابه عقليه. طب الايه تتعارض اللي الرحمن العرش استوى تتعارض مع هذه الاجابه العقليه ولا توافقها؟ تتعارض. لا الايه عكس اللي هو قاله للسمانية تماما. فحاجة من الاثنين، يا اما يعيد الخطأ الى نفسه ويقول انا اخطأت وما فهمتش الاية، يا اما يطعن فين؟ في الاية. وده اللي حصل منه. شوفوا بقى المنهج العقلي، ان هو شاف بعقله كلاما وجده مقنعا للاخرين فاعتبره اصلا وقاطعا عقليا كما يقولون، حجة عقلية قاطعة. يقول لك دي قواطع عقلية يا شيخ ما يختلفش عليها اثنين. مين اللي قالك ما يختلفش عليها اثنين؟ قواطع عقلية. طب واللي ورد في النصوص يقول لك دي اخبار ظنية. طب شوف الاخبار الظنية، الجام صفوان قال ايه لما مر على قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ قال لو وجدت السبيل الى ان احكها من المصحف لفعلت. عايز يمسحها من المصحف الآية لانها عارضت عقله، ولذلك كفروا الجامع صفوان. لان اي واحد من المخالفين، احنا ما نقدرش نقول مثلا الاشعرية كفار ولا ابدا الكلام ده، بل هم اخواننا، لكن كل واحد منهم بيحترم القرآن والسنة وبيحاول يأول النص بغية التنزيه كما يقولون، ولكن الاثبات تكسيم وتشبيه، لكن القرآن كلام ربنا طبعا ما فيش حاجة عندهم. انما جامع صفوان تطاول حتى اراد ان يمسح الآية من القرآن. فلو في واحد تطاول على القرآن بهذا الشكل لا ما يبقاش كده بقى. ولذلك حكموا على الجامع صفوان ان هو كافر وقتلوه. ليه؟ لانه كان بيعتقد في مثل هذا، ان يقول لو وجدت السبيل الى ان احكها من المصحف لفعل. فقدم عقله على كتاب ربه، قدم العقل على الايه؟ على النقل. ده اساس المذهب العقلي في التاريخ الاسلامي، وكل من جاء يقدم العقل على كتاب الله وحجة العقل ورؤيته للواقع على كتاب الله عز وجل يبقى جهمي على طول. فلما يجي واحد يقول لك ايه يا شيخ الوقت الجماعة اللي بيتكلموا على الدين وعلى الفضائيات وكلام ده، يقول لك ايه للذكر مثل حظ الانثيين، بعد عدل ومساواة، ما ينفعش الكلام ده، لان هو شايف العدل والمساواة في الطريقة الغربية. يا راجل علماني، هو في الحقيقة مذهب ومذهب مين؟ الجامع صفوان. كل اللي بيعترض على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عن رسول الله مذهب ومذهب جهمي، لانه يرى ان ما يراه بعقله مقدم على هذه الاخبار. يقول لك ايه الوقت احنا نقعد نتكلم بقى قاعدين الجماعة المشايخ يقولوا لنا ايه حدثنا فلان وقال حدثنا فلان واخبرنا لا تؤخذ ميتا عن ميت. لا احنا نبص لعقلنا ونشوفه كويس، زي الجماعة اللي هم القرآنيين اللي بيتكلموا دلوقتي عن قيلة في الاعلام. يقول لك لا انا قيس الشرع بعقلي، اللي ينفع على مزاجي خير، ما ينفعش ناخدوش. جهمي، مذهب الجامع صفوان، وده عبر التاريخ الاسلامي كله مبني على هذه الفكره، ان يقدم عقله ويرى ان ما يراه بعقله صوابا، ثم ينظر في القران فان وجد شيئا يوافق اخذه، لم ياخذ هذا الشيء او هذه الحجه وهذا الدليل لانه الاصل اللي يجب ان يحتج به، لا ده عشان بيدعم رايه كحجه ثانويه. فالادله يعني مثلا على سبيل المثال انا هضرب لكم مثل بسيط لواقع. الاشعريه بيثبتوا سبع صفات اسمها الصفات المعنويه او العقليه. يقول لك الفعل الحادث يدل على القدره والتخصيص، يدل على الاراده والاتقان، يدل على العلم، وهذه الثلاثه لا تكون الا في حي، والحي لابد ان يكون سميعا بصيرا متكلما. الاوصاف السبعه دي مقرره على الاولاد في الاولى ثانوي في الازهر في جميع المعاهد الازهريه، ان دي الصفات اللي هي الالهيه الثابته اللي بيعتقدوها. الحجه في اثباتها عقليه مش نقليه، حجج ايه؟ عقليه. فطبعا اللي درس المذهب كويس ودرس العقيده كويس، ساعه ما مثلا تشوف كتاب لواحد شيخ كبير يقول لك ايه كتاب في العقيده ماشي، إثبات الصفات الإلهية ماشي، أول صفة من الصفات القدرة، قال الله عز وجل ويجيب كل الآيات اللي ورد في القدرة. الصفة الثانية الإرادة، ويجيب كل الآيات اللي ورد فين في الإرادة. الثالثة يجيب لك إيه؟ العلم، فيجيب لك كل الآيات اللي فيها العلم. فطبعا أي أخ ما درسش عقيدة يكون تبع مثلا طائفة من الطائف، سواء كان تبع الإخوان أو تبع التبليغ أو تبع كذا أو كذا، لكن الراجل بيتكلم قال الله وقال الرسول، الناس دي عايزة إيه بالظبط؟ خد بالك إزاي؟ هو طبعا ما فهمش إن هذا الشخص منهجه في إثبات الصفات منهج عقلي، هو بيجيب الأدلة من القرآن والسنة كحجة ثانوية يضفي بها قدسية على كلام العقل. شفت بقى إزاي؟ فيع ويزل ويعتقد انه على منهج السلف والحق ومش على منهج السلف الصالح. ودي كتير يعني، الواحد لما يفتح بيعرف على طول، ساعه ما يشوف اول ما يشوف الفصول دي بقى الشخص يعرف منهجه ويعرف نظام ويعرف انه صاحب مدرسه عقليه من اتباع السلف الصالح او على نهجه. يا ريت تخلي بالكم من حاجات زي كده. طيب الجامع صفوان، خلينا نكمل لكم قصته. هو قال لو وجدت السبيل الى مكان المصحف لفعلت، فصاحبه قال لي فاحتملت هذه. طب ويتحملها ازاي دي؟ ما تتحملهاش. فمر على القصص فوجد قصة موسى، فقال ايش هذا؟ يذكر موسى في طه ولم ذكره ثم يذكره في القصص؟ يعني اتكررت قصة موسى كتير في القرآن يعني، ايش يعني؟ ايش الكلام هذا؟ ثم دفع المصحف برجليه. قال فلم يعني، دي بقى اللي يعني صعبه عليه قوي، فخصمت. شوف اصحاب المدرسه العقليه قد يصل بهم الامر من تقديس عقول والشبهه التي القاها الشيطان في قلوبهم الى ان يطعنوا في كتاب ربهم وسنه نبيهم من حيث لا يشعرون. قل اخسرون اعمالا، قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ايه ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسنون صنع. ده اسمه جهل مركب. وصاحب هذا الجهل يبقى صاحب هذا الجهل يبقى جهل مركب. ليه؟ لان هو على خطأ وبيعتقد ان هو على، بخلاف لما يكون واحد عامي بسيط جهله جهل بسيط ان مش عارف السنة فنقول السنة كذا والسنة كذا والحاضر، يصدق الخبر او ينفذ الايه الامر. وللأسف ان هم بيعتقدوا ان ما هم عليه اعلم واحكم من السلف. اشترط عبارة هنعرفها بعدين، يقول لك ايه مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف في التوحيد اعلم واحكم، يبقى هو فاهم غلط وعلى ضلاله ومعتقد ان هو على صواب. وبعدين يجيب لك مثل هذه العباره يقول لك ده اصحاب اللغه واصحاب البلاغه والتاويل، مذهب الخلف اعلم واحكم من مذهب السلف. ولذلك يقول لك وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها، فاما تفوض كما فوض السلف واما تؤول، وده اعلم واحكم من مذهب السلف. ودي حقيقه يعني غير صحيحه على الاطلاق، بل كلام يحتاج الى اعاده النظر. ان شاء الله لعل يجي وقت من الاوقات يتغير في المناهج التي تدرس في الازهر. الجامع صفوان اسس المذهب العقلي. ما يتعلق بقصة الجهم موجودة بتفاصيلها، معلش مش في المختصر المفيد، أنا نسيت أخوان، كتاب اسمه البدعة الكبرى هو اللي فيه الكلام ده، مش المختصر المفيد. أيوه المختصر المفيد دي للمحاضرة الجاية حصل خلل. البدعة الكبرى فيها نشأة وتاريخ المذهب العقلي ابتداء من الجهم صفوان مرورا بالمعتزلة حتى الأشعرية. أنا هلخصت كل الكلام فيما يتعلق بموضوع المعتزلة. المعتزلة طائفة من الطوائف تنسب إلى رجل يقال له عمرو بن عبيد واصل بن عطاء. عمرو بن عبيد واصل بن عطاء ظهروا بعض الجهمية. الجهمية كانوا موجودين في العالم الإسلامي عدد قليل، يعني ما ظهرش لهم شأن، لأن كانت الدولة الإسلامية وقتها في أيام الخلافة الأموية والخلافة العباسية ما كانش واحد بيقول رأي، مش هو خمسة ستة يأثروا في إيه؟ تأثيره يظهر امتى؟ اما يكون خمسة ستة وهم اللي يمسكوا البلد ويبقى البلد في ايديهم والقوة في ايديهم والخليفة نفسه تحت رأيهم وبينفذ اوامرهم، بيظهر شأنه زي ما حصل في المعتزل. عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء دول رأس المعتزل. نيجي الاول اللي هو عمرو بن عبيد يسموه عمرو بن عبيد عمرو بن عبيد. واصل بن عطاء، واصل بن عطاء كان تلميذ من تلامذة الحسن البصري، حسن البصري من علماء السلف. فجاء رجل يسأل الحسن البصري عن حكم مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة مؤمن ولا كافر؟ ده هو بيسأل مين؟ الحسن البصري. هو طلبة قاعدين وسمعين الحسن البصري والسائل وكده، فواصل بن عطاء من ضمنهم. واصل بن عطاء طالب من الطلاب بدون اذن الشيخ ولا احترام ولا حاجة، وقف كده وقال ايه، انا اقول في منزلة بين الايمان والكفر، خرج من الايمان بس ما دخلش الكفر، وقف في النص كده، في منزلة بين المنزلتين. طبعا كون يتكلم اصلا بدون اذن الشيخ ولا بدون احترام الشيخ ولا بدون ما ينتظر الشيخ وهو يرد، كل الطلبة انكروا عليه، فبدأ يسيب الحلقة ويروح في جنبه. اتلم على مين؟ اتباع الجهمية للمعدات ما كانش ظهره، اتباع الجهمية اللي على المذهب العقلي، وكونوا خلية او مجموعة زي بيقول. كان الشيخ حسن يجي المحاضرة ما يلاقيش واصل، فيقول اعتزل انا واصل، اعتزل انا ايه واصل. اتباع الحسن طلاب الحسن اطلقوا على جماعة دول ايه؟ معتزلة. فظهر المذهب الاعتزالي او طريقة المعتزلة في الكلام. اولا مرتكب الكبيرة، الاجابة الشرعية، مرتكب الكبيرة في الدنيا مسلم عاصي، يعني قاتل النفس مسلم، الزاني مسلم، السارق مسلم، بس عاصي يستحق العقوبة، السارق تقطع يده والزاني يرجم او يجلد الى اخر ما تعلمه، لكن هو مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية وصلى على ماعز، وبالنسبة جايز هم تابوا طبعا، جايز هم تابوا طبعا واضح، لكن لو ان لم يتب ومات على هذه المعصية او شبه ذلك هو مسلم، لكن في الآخرة تحت المشيئة. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه ابتداء بإسلامه فيدخله الجنة، وممكن يعذبه في النار ويخرج بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. يبقى ده حكم مرتكب الكبيرة بالنسبة للإسلام، في الدنيا مسلم تحت المشيئة. يعني تحت المشيئة؟ إن شاء عذبه وإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طبعا دي المعتزلة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، له مؤمن وله كافر، في النص كده، في النص كده بين الإيمان والكفر. في الآخر عند المعتزلة مخلد في النار، أصلا هنقوله دلوقتي اسمه إنفاذ الوعيد. طالما ربنا وعد توعد شخص الزاني بأنه هيعذبه في النار، يبقى ما ينفعش ربنا عندهم ورجع في كلامه وطلع من النار حتى لو بشفاعة مين، اخبرك ازاي؟ فنفوا الشفاعة وقالوا لابد من إنفاذ الوعيد وإن العاصي يخلد في النار. يبقى مرتكب الكبيرة عند المعتزلة ها في الدنيا قولوا في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة مخلد في النار. مرتكب الكبير عند الخوارج بالمرة بقى في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار. ده الفرق بين المعتزلة والخوارج، المعتزلة بيقولوا في منزلة بين المنزلتين والخوارج بيقولوا ايه ها كافر. الفرق بين المعتزلة وإن كان هم بيجتمعوا في الآخرة في حكاية ايه ان هو مخلد في النار. إجابة واصل بن عطاء في منزلة بين المنزلتين إجابة عقلية ولا نقلية؟ عقلية. فلما اجتمع مع الجهمية بدأ واصل بن عطاء وعمر بن عبيد يؤسسان مذهبا عقليا في الأمة الإسلامية يسمى بمذهب المعتزلة، وجعلوا له أصولا تسمى بالأصول الخمسة. الأصول إيه؟ الخمسة. ايه هي الاصول الخمسة؟ الاصول الخمسة دي عند طالب العلم اللي بيدرس العقيدة لازم تكون واضحة جدا وحافظها حتى على الاقل اجمالا، احنا هنشرحها تفصيلا في وقت لاحق لما نيجي نتكلم على التوحيد وممكن المحاضرة الجاية نتطرق لها. الاصل الاول التوحيد. الاصل الاول عند المعتزلة التوحيد. شايف الاصل جميل ازاي؟ بس التوحيد عندهم معناه هدم التوحيد عندنا احنا. ولذلك انت بتقترش بكل واحد يقول لك انا بتكلم في التوحيد، التوحيد ده المعتزلة هم يقول لك اصحاب العدل والتوحيد. العدل والتوحيد. هتشوف التوحيد بتاع المعتزلة شكله ايه؟ مش توحيد ده خالص. عكس ما جاء في قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اصبر عنا بس مع الوقت هنعرف كتير. الاصل الاول ايه؟ ها؟ الثاني العدل. العدل العدل. ممكن تضيفوا فقرة صغيرة جنب الاصل الاول والاصل الثاني على اساس ايه؟ يعني الاخ يفهم المصطلحات. وانا كاتب هنا في المحاضرة الثانية ان لابد حفظ الاصول الخمسة عند المعتزلة مع تعريف مختصر يعني لكل اصل فيه سطر او سطرين. يعني لازم كل اخ من الاخوة الكلام ده يكون حافظه، مش انه يبقى بس يكتبه وخلاص، لا. ليه؟ لان في اي معلومة هتتكلم فيها عن التوحيد عند السلف هيطلع لك الاصل بتاع التوحيد عند المعتزلة غصب عنك. فيبقى انت فاهم يعني ايه؟ ما انا بعرف الاصول المعتزله عشان ايه؟ عشان اتقيها، عشان احذر منها واعرف بها لما اجي اتكلم، وانا لست معتزليا في هذا الاصل. حتى لو واحد قال العباره دي في المصطلح دي يبقى انت فاهم كلامه. فالاصل الاول اللي هو ايه؟ التوحيد. اكتب وسطروا تحته يعني تحت هذا الاصل القول بنفي اوصاف الله وتعطيلها. وسطروا تحته القول لنفي اوصاف الله وتعطيله. الكلام ده موجود وهتلاقوه موسع يعني، بس انا بقول على اساس على الاقل يكون ديت في ذهنك. الاصل الثاني العدل. وسطروا تحته القول بخلق افعال العباد. يعني ايه خلق افعال العباد؟ اجلوه مره ثانيه. بس احنا ايه؟ احفظ كل ده. الاول ايه؟ ها؟ التوحيد. سطر تحته ايه؟ اصبح نفي الصفات هو التوحيد واثبات الصفات هو التشبيه. في حين ان احنا عندنا اثبات الصفات توحيد وتعطيل الصفات عكس التوحيد. وهنعرف الكلام ان شاء الله عز وجل. يبقى الاصل الاول ايه؟ ها؟ التوحيد. سطر تحته تعطيل القول بنفي او لا تعطيل. الاصل الثاني العدل. وسطر تحته خلق افعال العباد. الاصل الثالث المنزله بين المنزلتين. الغلطه اللي غلطها وصل من عطاء عملها عمرو بن عبيد والجماعه اللي معاه اصل الوصوله المنزله بين الايه؟ عرفتوها دلوقتي؟ وسطروا تحته القول بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر. الأصل الثاني يا أخوانا، ها؟ والثالث منزل من. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد. إيه؟ إنفاذ الوعيد. كتبتوها؟ يعني لازم يتنفس الوعيد. هما ينفذ الوعيد على اساس دي ضرورة على ربنا سبحانه وتعالى. هم بيفرض على ربنا لازم ينفذ وعيده. وسطروا تحته بان مرتكب الكبيرة مخلد في النار. دي الاصل هو اللي هو سطروا تحته مرتكب الكبيرة مخلد فين؟ في النار. الاصل الخامس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما شاء الله. وسطروا تحته الزام الناس باصولهم. لان المعروف عندهم الاصول الخمسة. هو ده المعروف والمنكر ما عداها. يبقى مذهب السلف كله عندهم منكر. ولازم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وألزم الخليفة المأمون بن هارون لما اعتنق فكرهم بأنهم يعني يفرضوا على الأمة الإسلامية كلها الأصول الخمسة. وفرضوه. وقتل بسبب هذه الأصول على مدار 40 سنة تقريبا أكثر من 1000 نفس موحدة. قتلوهم. حتى إن المعتصم لما كان، أنتوا عارفين الأخت اللي هي بتقول إيه؟ ومعتصما فلبيك يا أختاه. وراح للروم هناك ودخل عليهم بجيوش الإسلام حتى قتل منهم من قتل. فالروم أثروا من المسلمين ما أثروا. أحمد بن أبي دواد اللي هو كان رئيس المعتزلة في وقتها أو قاضي القضاة كان يقول للروم اللي يقول القرآن مخلوق هنفديه، واللي يقول القرآن غير مخلوق على مذهب أحمد بن حنبل اقتلوه. فالروم قتلوا مئات وآلاف من الناس بسبب الموضوع ده. شوف تصور بقى ان الأمة الإسلامية تبتلى بمثل هذا، حتى الناس سرقوا بيوتهم وذهبوا في الجبال خوفا من بطش الخليفة انهم يقولوا القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى غير مخلوق. والأئمة كلهم حتى الإمام الشافعي والإمام أحمد هو اللي وقف لهم وسجن في وقتهم بسبب هذه الأصول ورد هذه الأصول. وبعدين هو ألف كتاب عشان يرد عليهم سماه الرد على الزنادقة والجهمية. خلي بالك أحمد حنبل بيسمي المعتزلة إيه؟ جهمية، لأنه ده أصلك معروف. حتى الأشعرية لما جم بعد كده برضو أطلقوا عليهم جهمية. سيطر على البلاد الإسلامية، وقصتهم هتيجي بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. المستعجل يقرأ كتاب البدع الكبرى اللي هيصبر معانا إن شاء الله، هنشرح الكلام ده بالتفصيل من خلال، مش عشان نعرض قصة، لا عشان نفسر العقيدة ازاي التوحيد طلع بالشكل اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، ثلاث انواع او نوع واحد او بالظبط الحكاية دي. طيب انتهى عصر المعتزلة، انا بتكلم باختصار. يبقى الاول عصر مين؟ اللي هو اخر عصر السلف، ظهر في الجامع صفوان. عصر المعتزلة بداية عصر الخلف لما فرضوا على الناس بالقوة في سياسة الدولة حكم الدولة على المذهب المعتزلة او مذهب الخلف، تقديم العقل على النقل. بعد انتهاء عصر المعتزلة ظهر الإمام أبو الحسن الأشعري أو الخليفة المتوكل، أعاد الأمة الإسلامية المذهب السلف. فما رجعش المذهب السلف أو مذهب السلف على ما كان في نقائه في العصر الأول، لا، ده جيل نشأ كامل على مذهب تقديم العقل على النقل والتجرع على النصوص. فلما انت تيجي ترجع الوضع أقول بكسر ما بصلحش، او برجع يعني او في كسر. فحاولوا ان هم يجمعوا بين مذهب المعتزلة ومذهب ايه؟ السلف. فظهر مذهب جديد اسمه المذهب انه الاشعري. طب المذهب الاشعري خلي بالكم، الواقع الاسلامي لو انت نظرت ليه بعد عصر المعتزلة تجد واقع اليم، جيد واقع أليم. نظرت ليه بعد عصر جدا النحة الفكرية بالذات، وهذا ما يعنينا إيه. أشوف الواقع ده فين؟ إيه الكتاب اللي لو أنا قرأته يكشف لي الواقع اللي كان فيه الأمة الإسلامية؟ اكتبوا اسم الكتاب ده عندكم حفظكم، كتاب مقال اختلاف المصلين بتاع أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين. اللي عايز يتخصص في العقيدة الكتاب ده يبقى عنده. أي مقال هو موجود على الموسوعات، يعني اللي عنده الموسوعة الشاملة هيلاقي على أو المكتبة الشاملة على الكتاب، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. أو يعمل إيه؟ مقالات الإسلاميين بس يكفي كده بس. اختلاف المصلين دي سهل. المؤلف أبو الحسن الأشعري بيوصف الواقع، ما فيش كلمة اتفقوا أبدا، فيها كلمة اختلفوا في الرؤية، اختلفوا في كذا، اختلفوا في كذا، اختلفوا في كذا، لدرجة ان انت تشوف الناس وقول اختلفوا، يبقى بيتكلم عن واقع. ناس قالوا عايشة وناس عايشة وقالوا عكس التانيين، وناس طائفة ثالثة قالت في ايه بخلاف الاولى والتانية، ورابعة قالت بعكس التلات، لانهم اعتمدوا على عقولهم في العقيدة فاختلفوا. ترى بقى الاختلافات اللي موجودة. أبو الحسن الأشعري في مذهبه يختلف عن عقيدة الأشعري. أبو الحسن الأشعري أراد أن ينصر، خلي بالكم، أن ينصر مذهب الإمام أحمد بن حنبل عن طريق استخدام العقل، مش عشان يقدم على النقل، لا، عشان ينصر به الأدلة لأناس لا يعتمدون إلا العقل. فكتب كتاب رائع اسمه الإبانة عن أصول الديانة، ياريت برضو الكتاب ده هو يبقى عندكم في المكتبة، الإبانة عن إيه؟ يعني على فكرة احنا بنشرح في امبابة كل يوم خميس بين المغرب والعشاء، وبيسجلوها الشباب على اسطوانة ولا حاجة، فلما يجمعوا كمية محاضرات اجيبها لكم. الابانة عن ايه؟ عن اصول الديانة. عقيدته عقيدة سلفية، وان كان في حاجات بسيطة لكن عقيدته سلفية. ابو الحسن الاشعري الاشكالية بقى في ايه؟ في اتباع ابي الحسن الاشعري اللي جم بعده وانتموا اليه اسما، اللي بيطلق عليه المذهب الاشعري. هؤلاء صاروا على منهج المعتزلة في تقديم العقل على النقل، وابو الحسن الاشعري بريء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام. يعني دلوقتي واحد يقول لك ايه، انا ادين لله بالمذهب الاشعري، فانت تقول له ماذا تقصد بالمذهب الاشعري؟ هل تقصد عقيدة ابي الحسن الاشعري ولا عقيدة المتكلمين الاشاعرة؟ فان قال لك اقصد عقيدة ابي الحسن الاشعري في اي كتاب الله، تقصد كتاب الابانة عن اصول الديانة، فان قال لك نعم يبقى على مذهب السلف وفات. ان قال لك لا انا اقصد مذهب الاشعرية الذي ينسب الى الجويني والرازي، فخر الدين الرازي والشهرستاني وابو حامد الغزالي، يقولوا لا ده في الحقيقة اصله مذهب معتزلي جهمي يقدمون العقل على النقل. هتيجي الامور بشكل اوسع، بس انا حبيت اقول لكم تاريخ المذهب العقلي على اساس نعرف الاصول الخمسة وظهور المذهب الاشعري، وان كان الكلام له تفصيل وله بقية ويكفينا، بس عشان ما تقلش عليكم اكتر من كده وما نطولش على الناس اخواننا اللي قاعدين في المسجد ان هم يصلوا العشاء. واتمنى انكم ترجعوا للاتي كتاب المحكم المتشابه من اوله حتى صفحة 12، لا مش 12، لغاية صفحة 14، من أول كتاب لغاية صفحة 14. ده فيه حكاية العمل الزمني والعمل المنهجي واضح ومفصل. كتاب البدعة الكبرى فيه قصة التاريخ الاعتقادي تقدر تقرأها مختصرة وفيها تفصيل طيب ممكن يشد طلاب العلم، وسنرجع إليه بإذن الله تعالى. أيضا نريد منكم الآتي: استخراج النقاط رقم 4 و6، ظهور المذهب العقلي على يد الجهمي صفوان، مش كده برضو ولا هي دي؟ لا معلش، 5 و6، ظهور المذهب العقلي على يد الجهمي صفوان، وظهور مذهب المعتزلة بأصول من 5. دي هتستخرجوها منين؟ المجموعة اللي عندهم كمبيوتر وموسوعات يقدروا يرجعوا لموسوعة العقيدة، أو المكتبة الشاملة، يقدروا يرجعوا لمقصوا منها الموضوع ويبحثوا عن كلمة الجهم صفوان أو يكتبوا ويشوفوا ترجمته، هيلوها كلها في كتب السير، كتب التاريخ أقصد، وكتب الطبقات وما يتعلق بقصة الجهم ده نقل كثير، يقدر يجمع فيها المعلومات الخاصة لو هو عايز، فعلا يعمل بحث يليق بواحد هيكون داعي ان شاء الله عزم المسؤوليه في باب العقيده. الاصول الخمسه عند المعتزله طبعا ما هيعرفش يرجع، لكتب المعتزله نفسها لان مش موجوده، لكن ممكن يرجع المعتزله على الانترنت في كتاب منشور على النت اسمه الاصول الخمسه للقاضي عبد الجبار. ده 14 بيقول على عايز يتوسع قوي يعني. يعني كتاب المغني، في الفقه بتاع مين؟ في كتاب اسمه المغني في الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، 14 مجلد برضه. القاضي عبد الجبار ده واحد يعني كتب كل ما يتعلق بمذهب المعتزلة وشرحه، هو معتزلي. انا ما انصحش بقرايته الا للطلبة المتخصصين جدا في الابحاث العلمية في الماجستير والدكتوراه وكده يعني. لكن انا بقول لك اللي عايز يعرف الاصول الخمسة، طب انا عايزها مختصرة، ارجع لشرح العقيدة الطحاوية هتلاقي فيها الاصول الخمسة بتفصيل لائق. عايز تريح نفسك خالص، كتاب البدع الكبرى فيه كل الكلام ده مختصر، تقدر انك انت تلخصه. بس اتمنى ان المحاضرة اللي جاية او حتى على الاقل البحث بتاع المحاضرة اللي فاتت والبحث بتاع المحاضرة دي، مش هقول لك مثلا جهزوا لي المحاضرة اللي بعدها، لكن على الاقل نسيب فرصه شهر تجمع فيها وتسلم هذه الملخصات او الابحاث بحيث نشوف ان في حد بيتابع. انا مش عايز اقول محاضره وخلاص، محاضره وخلاص ديت من غير ما اشوف تاثيرها على الاخواننا والمتابعه يبقى مش هتنجح الدوره كده، لازم حد يتابع ويكون عنده همه. معايا اخواننا ولا ها نقعد في القاهره وخلاص؟ طيب ايضا حاجات عايز الاخوه يحفظوها في المحاضره اللي هي الاصول الخمسه مع شرح مبسط في سطر او سطرين، الاحاديث الخاصه بخير القرون والروايات اللي وردت فيها وتفسيرها، يا ريت برضو الاحاديث دي تحفظ. اي خير الناس قرن ثم الذين لم، شوف ايه الروايات اللي وردت فيها وتجمعنا مثلا مجموعه منها وتحفظها، ده مهمه جدا لطالب العلم انه يتابع فيها. طيب في تدريبات عمليه عايزين نعملها ايضا، وهي استخراج اعلام القرن الاول والثاني والثالث للمخالفين في المنهج، يعني مثلا ايه اللي هم اصحاب المدرسه العقليه، خالد بن عبد الله القصري، الجامي صفوان، عمرو بن عبيد، واصل بن عطاء، المامون بن هارون، المعتصم بن هارون، ابو الحسن الاشعري، تاخد فكره عن هؤلاء مختصره، ترجمه صغيره كده لكل واحد منهم وتكتبها عندك. ها؟ لا معلش مش خالد، اسمه القاعدة بن درهم. القاعدة انا كتبتها غلط بس. القاعدة بن درهم. ايضا نريد من اخواننا اللي لهم رغبه انهم يتابعوا ان هم يعملوا حوالي 20 سؤال بس، مش باربع اجابات، لا سؤال بس على اللي فات في هذه المحاضرة. إذا استطاع الأخ إنه يعمل الكلام ده صدقوني إن شاء الله عز وجل، لو استمر معانا بس على حسب المتوقع 40 ل50 محاضرة هيبقى الأخ ده إن شاء الله عز وجل نطلبه علشان نقول له تعالى قول محاضرة في المكان الفلاني ما تعرفش تجيبه. صدقوني لو هو حرص فعلا في خلال هذه السنة البسيطة ديت في الحضور المتابعة، نتمنى إن شاء الله أن يكون على يعني أهلا. بالنسبة للأسئلة ديت يعني نطولنا على الناس ولا حاجة، بعض الأسئلة بسرعة كده، هل كل من قدم العقل على النقل و واتخذ من أقوال جامع صفوان في هذا الزمان يقتل كفرا أم يعامل كافرا أم هو مرتد؟ يعني الوقت ده سؤال بالله عليك، انت نفسك جايز ما سمعتش عن جامع صفوان النهارده، تاخد بالك ازاي؟ الله يسامحك بس يعني اسأل اسئلة نستفيد منها. اي واحد بينكر آية في كتاب الله عز وجل وبعدين حتى لو هو انكر انت تعرف تطبق في حد؟ ما تسكت، خليك قاعد ساكت. لا الأسئلة العامة، أنا عايز أسئلة تتعلق بالمحاضرة، يعني اللي بيسأل سؤال خارج المحاضرة أو في العقيدة بصفة عامة مش في موضوع نحن، يبقى ده عبارة عن وقت إحنا نستفيده أحسن نحن. عايز تسأل هذه الأمور يكون في المحاضرة العامة، نيجي اللي عايز يسأل نناقش فيها، إنما من بعد المحاضرة اللي هو إخواننا دلوقتي كل المعلومات، كل المعلومات بس ملص ما في دماغهم، مش عايزينها تروح هنا ولا هنا لغاية ما أروح بيته ويسجلها ويدورها، يعني إنجاز. ألم يكن أبو الحسن الأشعري في بادئ الأمر من المعتزلة على طلاب البصري ثم رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة فألف المقالات اللي بنى؟ أبو الحسن الأشعري نشأ في حجر أبي علي الجبائي، وأبو علي الجبائي كان معتزل. لكن أنا عملت دراسة عن أبو الحسن الأشعري، في الحقيقة أنا لم أجد في كلامه ما يؤيد به مذهب المعتزلة. واحد توفى والده وأمه اتجوزت أبو علي الجبائي، نشأ في حجره فتربى على عقيدة الرجل وكان بيناقشه في حاجات كتير جدا، وأبسط شيء من اللي بيذكر في مسألة إيه، لما جه واحد يسأل هل يسمى الله عز وجل عاقل؟ فأبو علي الجبائي قال لا يجوز، لأن العقل مشتق منين؟ من العقال، وهو العقل في حق الله محال. فأبو حسن الأشعري قال على قياسك هذا لا يجوز أن يسمى حكيما، لأن الحكيم مشتق من حكمة اللجام وهي الحديدة المانعة للدابة من الحركة، واستدل بقول الشاعر أبني حنيفة حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. فأبو علي الجبائي قال له إيه؟ قالوا لما منعت أن يسمى عاقلا وأجزت أن يسمى حكيما؟ قال لأن مأخذي في أسماء الله هو الإذن الشرعي النص الشرعي وليس الاجتهاد العقلي. ده كلامه. ثم ماذا حصلت؟ هم قاعدين مع بعض وبيستدلوا بهذا على ان الراجل كان على مذهب السلف الصالح. وكلامه في الابانه احنا بنشرحه على اساس نبين للناس حقيقه ما عليه ابو الحسن الاشعري، وكنت انتم صادقين في اتباع الاشعري اهو، هذا كلامه. انما الكلام اللي في جوهره التوحيد ابدا ما هو على مذهب الاشعري، اللي هو كله نص اوهام التشبيه اقوله او فوضى او تنزيه. ابو الحسن الاشعري بيسمي من قال استوى على عرشه استولى اهل ضلاله ومعتزلة على مذهب باطل، وأن الله على عرشه كما أخبر بكيفية يعلمها هو لا نعلمها نحن. ما فيش في الكلام ده لفوة وراء، كلامه واضح زي الشمس، وكتاب الإبانة موجود. بس جايز إخواننا ما يعرفوش أو ما سمعوش عن كتاب الإبانة. يعني أسد في الجامعة، أسد في الجامعة لما كلمناهم في هذا قال أول مرة في حياتنا نسمع عن كتاب الإبانة عن أصول الديانة. فالأمر مش غريب ولا حاجة، لما يعرف الحق هيتبعه. في نقطة العام المنهجي معلوم إن النقل مقدم على العقل، ومن يفعل ذلك يكون من السلف إذا توافر فيه العامل الزمني. ولكن تأتي شبهة وهي إذا أخطأ العالم السلفي قديما في مسألة وأصاب فيقولون إنه ليس بمعصوم، فماذا فبماذا نخرج من هذه الشبهة لنحمي أقوال سلفنا من غير تعصب؟ عشان تحمي علماء السلف ومن غير تعصب، العبارة اللي احنا اتفقنا عليها والعلماء قالوها في كل عصر، كل يؤخذ من كلامه ويرد الا المعصوم. لان عليه الصلاة والسلام، لان عقيدة السلف الصالح يا اخواننا بسيطة، وهذا ما نقوله لاخواننا حتى في باب الاسماء الحسنى اللي استغربوها وقالوا ازاي ده الدكتور محمود جايب كلام غريب وكلام مش عارف ايه لم يسبق اليه وشروط باطلة وكلام من ده. الكلام ده كله سببه ان الاخ نفسه منهج السلف مش واضح عنده، هو صحيح بيحب مذهب السلف وبيتكلم فيه، انما في نقطة خفيت عليه وهي ان مذهب السلف يعتمد على كلمتين، نص ثابت اما في القرآن او في السنة اللي هو الحديث الصحيح. ان ثبت الحديث بأي درجات ثبوتي؟ ان ثبت النص ان كان خبرا يصدق وان كان امرا ينفذ. فلو واحد من علماء السلف جاب لي كلام ما هوش موجود لا في خبر ولا في امر، اعمل فيه ايه؟ قول يا اخوان، يعني هل واحد يلزمني باسم زي اسم الرشيد او الدار وهو لم يرد في كتاب الله لا اسم ولا وصف ولا فعل، ويقول لي فلان قاله من العلماء، مع ان ابن تيميه قاله او ابن القيم قاله او فلان قاله؟ طب انا بحترم ابن تيميه ابن القيم على عينه والراس، ده شيخ، يعني احنا متعلمين كلامنا كله وسمعته كم مره ابن تيميه في المحاضره وابن القيم، لكن هذا لا يعني ان نقدس كلام ابن تيميه ككلام الله. ان لم يكن في كلام ابن تيميه الدليل واضح ماخدوش، مش كل واحد يؤخذ من كلامه ويرد. ما حدش يسأل من كده، ان مذهب السلف مبني على تصديق الخبر وتنفيذ الامر. اعطني خبرا اصدقه او امرا انفذه بنص في كتاب الله او في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ان ما كانش ده منهجنا يبقى عمرنا ما هيتعلم. انما يقول لك انا بتعصب فلان قال، بتعصب منهجنا يبقى عمر المذاهب الفقهية لما تعصبوا للمذاهب وكلامي، ويقول لك انا شافعي وانا حنبلي وانا كذا وانا كذا، ماشي انت حنبلي، لكن احمد محمد بقول لك خد من كلامي اللي وافق الكتاب والسنه واللي عليه الدليل. ان ما كانش فيه دليل، كانش فيه دليل يعمل في كلامه يضربه بعرض الحائط. اتفق مش كده؟ كنا مع احترامنا لعلمائنا ونجلهم ونقدسهم، نقدسهم التقديس اللائق، حتى لفظ التقديس برضه يحتكون ان احنا نحترم علمائنا ونتحدث عنهم بالادب اللائق. لكن ان واحد مثلا يجعل كلام العلماء يقول لك اصل فلان ده قال هذه القواعد، انت ذكرت قواعد ما حد ذكرها. طب ابن القيم لما احدث قواعد بناء على فهم لكتاب الله، ما هو قال كلام ما حدش قاله؟ خبرك ازاي؟ قيم كلامه معصوم والكلام هنا مش معصوم. حاول الكلام دلوقتي ان ما كانش مدعم بقال الله وقال الرسول يبقى خلاص ما يلزمناش. لعل يكون الكلام واضح مش محتاج كلام كتير. فعلماء السلف ان كل يؤخذ من كلامه ويرد، بس حاجه عليها دليل واضح ناخذها، ما عليهاش دليل والله اجتهد منه. ان اصاب فله اجر وان اخطا فله، ان اصاب فله اجر وان اخطا فله اجر. اذا ناظرت قوم لا يؤمنون بالقران والسنه ماذا نقول لهم؟ ربنا يهديهم. قل في كيفيه وجود الله هل يرى ام لا؟ ناظره وبين له، زي ما قلت لك كده بالراحه، ان ربنا سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا ابتلاء ولا في الاخره جزاء، وتبين له احكام الاسلام على ما ورد، بس بشرط تكون انت فاهم القضيه قبل ما تتكلم. هل اذا وسع احد العلماء فتره السلف كمن قال انها حتى سنه 300 هذا القول، هل هذا القول او هذا القول او اصل حاجه زي كده، هل في هذا الشيء؟ لا، التوسعه في انه يعني القرن، ورسول الله خير الناس قرني ثم الذين نمسهم علينا في القرن 100 عام فيوصل 300، والله ما فيش اشكال. بس ايا كان علماء السلف واللي قالوا ابن حجر، وانت هتقرا الكلام في الكتاب، ان هو حدد المساله لما تيجي تشوفها كده هتلاقي ان الامه الاسلاميه لما كان الحكم الاسلامي بيعتمد على كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وان النص ينفذ ان كان خبرا يصدق ان كان خبرا وينفذ ان كان امرا، وكلام الرسول يحترم عند الحاكم قبل المحكوم، هذا لن تجده الا ما قبل عصر المعتزله. اول ما اتفرض مذهب المعتزله لم تستقم الامه الاسلاميه على حال من وقتها حتى وقتنا هذا من بعده. يعني لا تظنون ان اجتماع الامه الاسلاميه على وقت من الاوقات ان كان المذهب الاشعري، هو المذهب الاشعري كان سائد في مصر وفي البلاد الاسلاميه، وظل مذهب الاشعريه هو السائد حتى وقتنا هذا مع مذهب الصوفيه، اللهم الا لما ظهر محمد بن عبد الوهاب الشرحاني الوهاب في الجزيره العربيه وحاول ان يصلح العقيده ويقول للناس لا، لابد من عودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وظهرت المملكة العربية السعودية وتأثرت بها دول الخليج. يعني لن تجد قبرا واحدا يزار أو يطاف حوله في جميع دول الخليج، مفيش. ده من تأثير دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. يعني يروح الكويت مش هيلاقي قبة وضريح، مع إن الكويت مش تبع السعودية. الوقت بقى بسبب التطور ممكن تلاقي في كنائس بدأت تظهر هناك، نسأل الله تبارك وتعالى السلام. لكن اللي كان في غالب في الأمة الإسلامية كلها مذهب الأشعرية ومذهب الصوفية وحتى وقتنا هذا. وأنا أتمنى إن شاء الله أن نعود بفهمنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن فيها العصمة صراحة. وأنا قلت لكم في العلاقة بين العقل والنقل إن لا يمكن العقل الصريح أن يتعارض مع إيه؟ مع النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده. اكتفي بذا. الدين لله والوطن للجميع، حكم بالشرع، الدين لله والوطن لله. ان الحكم امر الا تعبدوا الا اياه. لكن هو اللي يقول الكلام ده يعني يقصد ايه؟ يعني احنا نعيش مع النصارى ونعيش مع الناس دول انه عايشين في وطن واحد وشيل من هذا القبيل؟ ما الناس كلها عايشه مع النصارى ومع اليهود وستبقى الى يوم القيامه، فغرينا بينهم العداوه البغضاء الى ايه؟ الى يوم. ده باخبار من ربنا سبحانه وتعالى ان اليهود والنصارى باقون الى يوم القيامه مع الاسلام، عشان يحصل الابتلاء بين الايمان والكفر، بين التوحيد والشرك الى غير ذلك، فهيعيشوا على ارض واحده مش هيعيشوا ككوكب ثاني. لكن الاحكام اللي بتسود هل هي احكام رب العزه والجلال ام احكام عقليه؟ فتنحيه هذا الامر ربنا بيقول ان الحكم ايه؟ الا لله. والله لو ان احكام الله تبارك وتعالى سادت كما سادت في عصر عمر الخطاب لكان أنفع لليهود والنصارى، لكن هي المسألة مسألة، لكن هي المسألة مسألة، لكان أنفع لليهود. يبتلي الله عز وجل العباد مرة يضعف الأعداء فيفردون ثقافتهم ومنهجهم، ومرة يقوى أهل الإسلام فيفردون ثقافتهم ومنهجهم. الحياة كده ابتلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وسامحوني ان طولت، لان يعني مش عايز امشي كده من غير ما يكون في فائده